بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم متصل الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال وبإليه قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب العربي وعك بالمدينة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاءه فقال أجلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أجلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وبإليه قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أبا الحباب بسعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديث. وبإليه قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبداه الله خيرا منه. وبإليه قال حدثني مالك عن هشام وبإليه قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وبهله قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سوار المسجد أو على المنبر فقالوا يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ فقال للعواف الطير والسباع. وبه إليه قال حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ باب ما جاء
اللهم صل وسلم
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا برسوله وبيانه ودلالته على الحق سبحانه وتعالى بما يبلغ به المستجيب له غاية سوله. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأهل ولائه ومتابعته في قصده وفعله وقيله وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين أذنت لكل منهم بتكريمه وتفضيله وتعظيمه وتبجيله وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا يزال الإمام مالك يذكر لنا الأحاديث المتعلقة بالمدينة المنورة وفضلها وذكر لنا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا أحد الأعراب من البادية جاء فأسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام على الإسلام، وأيضا كما يفهم من السياق أو يرى في بعض الروايات، وعلى الهجرة وعلى المقام عنده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت الهجرة واجبة من مكة أو من البلدان الأخرى التي لا تقام فيها شرائع الإسلام، ولم يكن في ذاك الوقت بلد تقام فيه الشرائع إلا المدينة المنورة. فكانت الهجرة واجبة ثم صارت مندوبة عند انتشار الإسلام في الأعراب والبوادي، وكان ذلك على سبيل الأفضلية. ثم بعد ذلك ثبت الحكم إلى جميع بقاع الأرض، كل بقعة استطاع المؤمن فيها أن يقيم شعائر دينه ظاهرة يجوز له الإقامة بها، وأي بقعة لا يستطيع أن يقيم بها شعائر الدين يجب عليه الهجرة منها. وهذا الأعرابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الهجرة، ترك أرضه في البادية وليس فيها أحد من المسلمين، وعلى المقام بين يديه صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. فلما بايع على ذلك أصيب بعد ذلك بوعك، وهو الحمى، وقيل ألم الحمى أو إرعادها، والأصل في الوعك شدة الحر، وأطلق على حر الحمى وشدته، يقال وعك. قال صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك الرجلان من قوم. قال: ذلك لأن لك أجرين. قال: أجل. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجلني بيعتي، يعني ما بايعتك عليه من المكث عندك في المدينة ومن الهجرة، ردوا علي، أي فإني مرضت وأنا استوخمت المدينة فأريد أن أرجع إلى باديتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتنع أن يقيله بيعته، وذلك لأنه قد وجبت عليه الهجرة والمقام معه بالمدينة المنورة، فلما أراد أن يستقيل لم يقله، فكرر ذلك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، ثم جاءوا أي مرة ثانية، قال أجلني بيعتي فأبى، ثم جاءوا أي مرة ثالثة فقال أجلني بيعتي فأبى ثلاث مرار سواء. فخرج الأعرابي من الذي غلبته نفسه وهو فر من المدينة المنورة ورجع إلى البادية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكيري الزق الذي ينفخ فيه الهواء ليشعل النار، يستعمله الحدادون لهم من أجل إشعال النار في الحديد. فهذا الكير ومحل الدباغ هذا أو الحداد الذي يستعمل الكير، الحداد يقال كور، كور مكانه دكانه الذي يكون فيه عمله كور. وقال: كالكيري تنفي خبثها، يعني كما أن الكير السبب الأكبر في اشتعال النار التي يقع بها التمييز ما بين الخبيث والطيب، ويبقى الحديد ويجلوه وينجلي الصدى ويخرج الخبث. فلما كان نسبة التمييز للكير لكونه السبب في اشتعال النار، فشبه المدينة بالكير. قال: تنفي خبثها ما تبرزه النار من الوسخ. وقال ذلك على سبيل التشبيه صلى الله عليه وسلم، وينصع طيبها، ينصع يعني يخلص ويصفو طيبها، ويروى طيبها. وبذلك أيضا قال بعض شراح الحديث أنه يتضوع طيبها، فإن التضوع والانتشار هو الذي يذكر للرائحة والطيب. وكذلك يقال طيب الناصع إذا خلصت رائحته، يعني يظهر شان المخلص الطيب الصافي بصبره على لاواء المدينة ورغبته في مجالسة ومرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرغب عن ذلك إلا من فيه خبث من النفاق أو الكفر أو الإيثار الحياة الدنيا، فهو الذي ينفى عن المدينة. فنقض هذا العهد وخرج من المدينة المنورة، والمدينة لا يبقى على شدتها إلا من أخلص إيمانه، أما من خبثت سريرته فإنها تنفيه كما ينفي الكير خبث الحديد. وبحثوا هل هذا مختص ببعض الأحوال أو في زمنه، والذي ينبغي أن يرجح أن المراد أن لها في ذلك خصوصية، وأنها سواء في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم تنفي خبثها، فعلى درجات في نفي ذلك الخبث مع بقاء أناس سواء من المنافقين فيها وغيرهم ومن تسلط أهل الزيغ والضلال قد يحصل ذلك، ولكن مع ذلك فلها خصوصية في أنها إما أن يتحول حال الساكن فيها إلى استقامة وإلى هدى وينتفي عنه الخبث، أو يخرج منها إما سريعا وإما على مدى، وآخر ذلك ما يكون من نفي الأرواح الخبيثة ولو بعد الموت، بل ويذكر حتى أن الأجساد لمن كان خبيثا لو قبرت بالمدينة حملت الملائكة جسده إلى خارج المدينة وإلى بقعة فيها أهل الخبث، وتبقى ويروى في حديث ضعيف سنده المدينة بلدة الأخيار، ومن سكنها من الأشرار نقل عنها ولو بعد الإقبار، ولو بعد الإقبار. وهكذا تتميز الأماكن الشريفة الفاضلة، فإنه تتم رغبات أهل الخير فيها وينسون بها، ولا ينقلهم عنها الرغبة عنها ولا الكراهة لها، وإنما ينتقلون لأجل غرض صحيح من إقامة واجب أو نشر دين أو جهاد في سبيل الله إلى غير ذلك، كما حصل لكثيرين من خيار الصحابة انتقلوا من المدينة لأجل الجهاد أو لأجل التعليم أو لغير ذلك من المقاصد الشريفة، كسيدنا أبي موسى وسيدنا أبو ذر وسيدنا حذيفة وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وغيرهم كثير من الصحابة خرجوا من المدينة المنورة لا كراهة لها ولا رغبة عنها، ولكن لأجل القيام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر الدين وتبليغه أو رعاية مصلحة من مصالح الإسلام. فتبين أنه إنما يكون السوء واللوم والعتب على من خرج منها راغبا عنها موثرا عليها غيرها، فهذا الذي يحق فيه أنه من الخبث الذي تنفيه المدينة المنورة، والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكذلك الأماكن المشرفة. وخصص الله صلى الله عليه وسلم المدينة بهذا الذكر بهذه الخصوصية، أنها تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، فلا يبقى إلا مكان خالص من الحديد، وينتفي ويخرج عنه شوبه وصدأه كله. وذكر لنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بقرية، أي النزول بها والمقام فيها، أمرت بقرية، أمرت أن أنزل بها وأن أقيم فيها وأن أهاجر إليها المدينة، تأكل القرى. هي تأكل القرى يعني تغلب جميع القرى وينبسط فضلها ونورها على جميع القرى، وهذا من جملة استدلال من فضل المدينة على ما سواها. فإذا كانت مكة المكرمة أم القرى فهذه تأكل القرى، لا عاد يبقى للقرى معها مطاولة ولا معاندة ولا مساواة لفضلها ولا لمكانها، تأكل القرى. ويأتي ضمن معاني ذلك أنها تفتح بها القرى وينتشر منها الإسلام إلى قرية بعد قرية وتحول الأحوال، ومنها أنه يرسل ثمار القرى المختلفة إليها، إلى غير ذلك من المعاني التي حواها كلامه صلى الله عليه وسلم. أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يعني يسمون يثرب، وقيل بكراهة تسميتها بيثرب بعد أن سميت المدينة وطيبة وطابة وبرة وغير ذلك والدار إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يقولون يثرب، وقيل أنه اسم رجل، وهي المدينة يعني اسمها الذي يليق بها المدينة كما سماها صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن حكاية عن المنافقين بتسميتها يثرب، وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام وفقر لا مقام لكم فارجعوا، فالذين كرهوا تسميتها بيثرب قالوا إنما حكى الله قول المنافقين عنها، فهم الذين قالوا سموها يثرب. واستدلوا بما جاء من النهي عن تسميتها بيثرب في عدد من الأحاديث، وجمع بينهم بينما ورد في الحديث أيضا وفي القرآن من تسميتها يثرب، وبينما جاء من النهي عن ذلك، أنه إن كان الحامل له على أن يذكر اسم يثرب شميزازا من ذكر فضلها أو تعظيمها وإرادة لإلحاق الاسم الغير اللائق بها الذي فيه معنى التثريب، فهذا هو المنهي عنه وهذا هو علامة النفاق. وأما إن لم يكن ذلك ففي الأمر سعة، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري يقول رأيت في المنام أنه يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، فإذا هي المدينة يثرب. وإن حمله ابن حجر وغيره على أن ذلك كان قبل أن يسميها، أنه يحتمل أن يكون هذا قبل أن يسميها طيبة أو قبل، لكن المدينة ذكر في نفس اللفظ ذكر المدينة، المدينة يثرب، فالأمر فيه سعة. ولكن نعم الرغبة عنها والإشمئزاز من ذكر فضلها والكراهة للإقامة فيها بعينها كل ذلك علامة النفاق لا شك. ثم ذكر لنا حديث عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المدينة، يعني ممن كان استوطن رغبة عنها، هذا هو هذا وهي يعني كراهة، أنا من رغبت عن شيء يعني كرهته وما أحببته، فرغبة عن ثواب الساكن فيها، فهذا الذي يعاب عليه ذلك ويدل على نفاقه أو قصور إيمانه، إذا كان رغبة عنها لا لغرض آخر. وهكذا إلا أبدلها الله المدينة خيرا منه، أي يريد بأن أبدلها الله مستوطنا آخر يستوطنها خيرا منه، إما منتقل ينتقل إليها من مكان آخر أو مولود صالح يولد فيها فيصير بدل ذلك الذي انتقل رغبة عنها، سواء انتقل عن رغبة عنها. وقالوا وهكذا من رغب عن جواره صلى الله عليه وسلم أبدله الله خيرا منه، والمعنى أن الله يختار للمواطن الصالحة من يحبهم ومن يريد أن يشرفهم وأن يرفع درجاتهم ويهيلهم المنزلة لديه. قال سفيان بن زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول تفتح اليمن، فما كان عن يمين الكعبة يسمى اليمن، وما عن يسارها يسمى الشام، وافتتحت اليمن في أيام صلى الله عليه وسلم بالنسبة لافتتاح دخول الإسلام، وكذلك افتتحت الشام بعده عليه الصلاة والسلام، وفيه علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر بما وقع بعده على وفق ما أخبر، ففتحت اليمن ثم الشام ثم العراق. يقول فيأتي قوم يعني من المدينة يبسون بأهلهم، يبسون من يبسون يعني يسيرون ويعتمرون، وبست الجبال بسة يعني سارت، يبسون بأهليهم أو أنهم يبسون يشجعون ويرغبون في الخروج، ويبسون بأهليهم يسوقونهم ويسيرونهم، ويقالوا البس سوق الإبل، و فيتحملون من المدينة بأهليهم ومن أطاعهم من الناس، من يختص بهم من الأهل الذين يرحلون برحيلهم ومن أطاعه ممن لم يرحل برحيله من أصدقائه وأصحابه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لبعدها عن الفتن وعدم دخول الدجال إليها والطاعون وفضل مسجدها والصلاة فيه ومجاورة زين الوجود صلى الله عليه وسلم، لو كانوا يعلمون ما فيها من الفضائل والخيرات والفوائد الدينية والدنيوية ما فارقوها ولا اختاروا عليها غيرها من البلاد. سواء وتفتح بعد ذلك الشام سمي بيقا عن شمال الكعبة، سواء ثم فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم من الناس، والمدينة خير لهم ولكل مسلم لو كانوا يعلمون ما فيها من البركات والخيرات، وتفتح العراق سفولة عن نجد ودنا من البحر، أخذ من عراق القربة وهو الخرز الذي في أسفلها، فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأليم ومن أطاعهم ناس راحلين إلى العراق مسين، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فبذلك استدل الإمام مالك ورد كلام الأمير لما أراد أن يخرج معه، قال أما خروج المدينة فلا سبيل إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأما حملك الناس على الموطأ فلا سبيل إليه، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأقطار ومع كل قوم علم، فما تحصل شريعته فيما وصل إليه أنا وفيما انتهى إليه في المدينة المنورة، بل المنذر. هذا وعي وفقه سيدنا الإمام مالك لحقيقة الشريعة وعظمتها وسعتها رضي الله تعالى عنه. ويحمل بعضهم إلى أنه يحصل من الفتح في اليمن أو في الشام أو في العراق تيسير الأسباب الظاهرة وتحصيل المادة، فيخرج ناس مع ضعف ذلك في المدينة لهذا الغرض. هؤلاء الذي ذكرهم صلى الله عليه وسلم ما أخرجهم من المدينة إلا طلب الرفاهية والمعيشة وما إلى ذلك، فبهذا أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم وقال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لأن الخارجين اسمه قليل بعد الفتوحات، هذا الذين خرجوا من المدينة قليل. قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة على أحسن ما كانت، يعني من العمارة وكثرة الأثمار وحسنها في الصحيحين على خير ما كانت، وجاء في رواية أعمر ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب للتنويع يعتمد الشكل. لا إله إلا الله. فيغذي على بعض سواري المسجد، يعني يرمي ببوله دفعة دفعة على بعض سواري المسجد جمع سارية والأعمدة أو على المنبر. فقال يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان، يعني تحصل من الظروف والأحوال ما تكون المدينة به في عمارتها كاملة ويخرج الناس منها بعد أكل شيء مما هو حاصل من فتن آخر الزمان من حروب وغيرها، وذلك عند قرب الساعة، فإن المدينة آخر مدن أهل الإسلام خرابا. فقالوا لمن تكون الثمار هذه في أشجارها وإذا قد ما عاد حد فيها ناس؟ قال للعوافي، يمع عافية وهي التي الحيوانات التي تطلب أقواتها، للعوافي الطير والسباع، بيان للعوافي. فهو تفسير لقول العوافي السباع والطير هم الذين يأكلون هذا الثمر الباقي في المدينة في ذلك الظرف وفي ذلك الوقت، ولكن هذا ما يكون إلا في آخر الزمان وعند قرب الساعة، فيكون آخر خراب بلاد الإسلام المدينة المنورة، ولا يبقى إلا في أطراف الأرض كفار هم شرار من على ظهر الأرض تقوم عليهم الساعة. وجانا في الحديث أنه يقبل راعيان على نحو المدينة في آخر الزمان هذا، إنهم يخران على وجوم أي من عند نفخ الصور، فيصعقون عند قيام الساعة سواء. ويقول أنها يفارقها له، الحديث أيضا في الصحيحين هذا ذكر خروج الناس ولكنها آخر بلاد الإسلام خرابا. وجاءت في ذلك روايات، منها يقول سيبلغ البناء سلعا ثم يأتي المدينة زمان يمر سفروا على بعض أقطاره. يقول قد كانت هذه مرة عامرة من طول الزمان وعفو الأثر عليها. وجاء إذن في رواية لا تقوم الساعة حتى يغلب على مسجد هذا الكلاب والذئاب والضباع، فيمر الرجل ببابه فيريد أن يصلي فيه فما يقدر عليه. وهكذا جاء في رواية ابن شبة يقول بسند صيامه والله لتدعنها مذللة 40 عاما للعوافي. وجاء في مسند الفردوس عند الديلمي تخرب المدينة قبل يوم القيامة 40 سنة. وجاء عن أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يجيء الثعلب فيربض على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهضه أحد. لا إله إلا الله. وختم بحديث عمر بن عبد العزيز أنه لما خرج من المدينة يريد الشام وقد كان أقام مدة بالمدينة المنورة، وبعثه أبوه إلى المدينة يتأدب، فلما توفي أبوه طالبه عبد الملك إلى دمشق، فلما ولي الوليد الخلافة أمره على المدينة، وليها من سنة 86 إلى سنة 93 عزل قديم الشام. فلما خرج من المدينة التفت إليها فبقى على فراقها سيدنا عمر بن عبي، ما قال يا مزاحم مولى كان له يمشي معه، أتخشى أي تخاف أن نكون ممن نفت المدينة؟ أن تنفي الخبث لنا من خبث المدينة نفته؟ خاف أن يكون ممن نفته المدينة لكونه من الخبث. لا إله إلا الله. وهذه خشية الصالحين. وهكذا قالوا فعل. يقول سيدنا الحسن البصري على النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. لا إله إلا الله. كان إبراهيم التيمي يقول ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو منافقا. ولم يزل على هذا الحال أهل الخير يخافون على أنفسهم ويتهمونها. وهكذا كان بعض المشايخ الأخيار يخرج لحاجات دينية مهمة من وقت إلى وقت من دريم، فكان يقول ما أظن يخرجني من دريم إلا معصية لأني عاصي أن قليت الأدب فيها. أما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز خاف أن يكون أخرج من المدينة لأنه من الخبث الذي تنفيه، وليس بذلك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. رزقنا الله الصدق والإخلاص واليقين، وادخلنا في عباده الصالحين، وجمعنا بسيد المرسلين، ومزق كل حجاب بيننا وبينه، وحشرنا في زمرته، ورزقنا محبته ومحبة أهله ومحبة أصحابه ومحبة سنته ومحبة شريعته ومحبة هديه ومحبة آثاره ومحبة ما تعلق به كما يحب الله على الوجه الذي يرضاه في لطف وعافية، في سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.